الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. في هذه الآيات يخبرنا الله تعالى عن معجزة عظيمة من معجزات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتي قد أكرمه الله بها، ألا وهي معجزة المعراج. فبعدما اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم إماما، ثم طلع من المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى وإن لم يكن من بناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع هذا سماه الله مسجدا، لأنه بني لعبادة الله وتوحيده، وأول من بناه هو آدم عليه الصلاة والسلام. وآدم هو أول نبي وأول رسول، وهو أول البشر وأبو البشر، ولم يكن قبله بشر. من آدم وحواء عليهما السلام طلع البشر، من آدم وحواء انتشر الناس. فالمسجد الأقصى للمسلمين، ليس كما قال عمرو خالد هذا الممثل المصري المهرج، في جريدة الشرق الأوسط قال إن أرض المسجد الأقصى لرجل يهودي بزعمه. ما هذا الكذب؟ وما هذا الافتراء؟ وما هذا الضلال؟ وما هذه السخافة؟ وما هذا التزوير؟ وما هذا التحريف؟ وما هذا التغيير والتبديل؟ كيف يتجرأ أن يقول أرض المسجد الأقصى لرجل يهودي؟ ما هذه السخافة؟ أين كان يوجد يهود أيام آدم؟ آدم هو أول من بنى المسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى للمسلمين، للمسلمين. فهو وإن لم يكن من بناء أمة محمد لكنه مسجد، يعني بني لعبادة الله، بني لتوحيد الله، بني لعبادة الله ولتوحيد الله سبحانه وتعالى. وبعدما طلع الرسول من المسجد الأقصى وكان قد صلى إماما بالأنبياء والمرسلين، وهذه الصلاة التي صلاها بهم هي من نوع النفل، هي صلاة السنة، يعني لم يصلي بهم صلاة هي واجبة عليهم، لا، لأنهم هم كانوا أكثرهم من أهل البرزخ، إلا المسيح الذي ما زال حيا مع هذا نزل إلى الأرض تلك الليلة. فإذا هذه الصلاة هي صلاة النافلة. شو يعني النافلة؟ السنة، يعني صلى بهم صلاة هي تطوع، هي سنة، ليست واجبة عليهم، ليست واجبة عليهم. بعدما طلع جاءه جبريل عليه السلام بإناء فيه لبن، واللبن في لغة العرب، ها، اللبن في لغة العرب يعني الحليب، يقال له لبن، وبإناء فيه خمر لكن من خمر الجنة، ليس من خمر الدنيا المحرم. خمر الدنيا محرم ونجس ويصدع الرأس ويغيب الإنسان عن حسه، يعني يغيب العقل بسببه، إذا سكر الإنسان غاب عقله. ليس من هذه الخمر ولا بهذه الخمر جاءه، إنما جاءه بخمر من خمر الجنة. وانتبهنا جيدا، خمر الجنة ليست نجسة وليست مسكرة، يعني ما بتضيع العقل، ها، ولا تصدع الرأس، إلا أن اسمها خمر، الاسم عرفنا، أما من حيث الصفات ليست كخمر الدنيا. والخمر هناك في الجنة لا تصنع كما تصنع خمر الدنيا. خمر الدنيا تصنع أحيانا من العنب، وأحيانا من السكر، ها، وأحيانا من القصب، وأحيانا من أشياء أخرى كالزبيب أو أشياء أخرى وأنواع كثيرة صار يعمل منها خمر. أما خمر الجنة ليست هكذا، إنما الله يخلقها هناك، يوجد أنهار في الجنة من خمر ليس كخمر الدنيا، وأنهار من لبن، وأنهار من ماء غير آس، يعني لا يتعفن من طول المكث ومن طول المدة، هذا الماء لا يفسد ولا ينتن، ما بيصير فيه حشرات، ما بيصير فيه ريحة كريهة ومنظر بشع، لا. الماء الذي في الجنة ألذ من العسل المصفى الذي في الدنيا، الماء الذي في الجنة ألذ من العسل المصفى الذي في الدنيا. فالحاصل هناك في الجنة يوجد أنهار من لبن، من خمر، من عسل، ها، وهذا العسل ليست النحل تخرجه، الله يخلقه هناك، ليست النحل هي التي تخرجه، كما أن هذا الخمر ليس الإنسان يصنعه، ليس البشر يصنعونه كما تصنع خمر الدنيا، لا، ولا يصدع الرأس كما قلنا، ليس نجسا، ليس محرما، الإنسان إذا شربه لا يسكر، لا يغيب عقله. هذا من هذا الخمر تلك الليلة جبريل عليه السلام أخذ شيئا وأحضره للنبي مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اختار اللبن، مع هذا الرسول ماذا اختار؟ اللبن. ولما اختار اللبن قال له جبريل عليه السلام اخترت الفطرة، اخترت الفطرة يعني الشريعة يعني الدين. ثم الرسول عليه السلام طلع على المرقات، المرقات تكلمنا عنه في الدرس الماضي، والرسول وصل إلى السماوات العلى بلحظات خفيفة، وجد عددا من الأنبياء في السماوات، وهؤلاء الأنبياء كان رآهم في الأرض، كان رآهم في الأرض واجتمع بهم في بيت المقدس وصلى بهم إماما، لكن سبقوه في الصعود إلى السماوات. لماذا؟ زيادة في تشريفه وتكريمه، ليستقبلوه مرة ثانية هناك، زيادة في تشريفه وتكريمه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على تصرف الأنبياء بعد وفاتهم. مش حكينا بالدرس الماضي أن الأنبياء يصلون في القبور ويتصرفون؟ هذا من جملة الدليل، لما بيطلعوا من القبور بيجوا على المسجد الأقصى، عدد منهم بيرجعوا بيطلعوا على السماء، يستقبلون النبي، يدعون له، يرحبون به، هذا تصرف أم لا؟ هذا من جملة الدليل على أن الأنبياء بعد وفاتهم ينفعون ولهم تصرف بعد الممات عليهم الصلاة والسلام. ثم في السماوات العلى رأى هؤلاء الأنبياء فرحبوا به ودعوا له بخير، ودعوا له بخير، رأى آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس، ورأى موسى، ورأى إبراهيم، رأى عددا من الأنبياء في السماوات السبع، ورأى البيت المعمور، ورأى في المعراج البيت المعمور، وهو بالنسبة للملائكة كالكعبة بالنسبة لنا في الأرض. وهذا البيت المعمور هو بيت واسع كبير بالنسبة للملائكة كالكعبة بالنسبة لنا في الأرض، يصلون فيه ويطوفون، كل يوم بفوت عليه 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه يطوفون فيه، ثم يخرجون ولا يعودون، ولا يعودون إليه. لماذا؟ من كثرتهم، ليدخل غير هؤلاء إليه من الملائكة. ثم رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وقال له إبراهيم، قال له مر أمتك يعني أمر، يعني أوصهم، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة. غراسها سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه وحدها، هذه وحدها ورد في فضلها أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الحاكم في المستدرك: لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع 90 داء أقلها الهم، أقلها الهم. يعني الهم، في ناس بيموتوا من الهم، بينفلجوا بينشلوا، ما هيك؟ من شدة الهم. لكن السؤال، من منا الذي يحافظ عليها؟ هنا السؤال. يعني ما في إلا بنسمع ما قادرين ومرضى وما معنى وما في والأوضاع والأحوال ومدري شو صار لابني وبنتي، وهذيك بتقول زوجي وهذا بيقول مرتي. طيب سؤال، من الذي يحافظ عليها؟ طيب ما الرسول عليه الصلاة والسلام يوجهنا، يقول تنفع 90 داء أقلها الهم. مين منا اللي عم بحافظ عليها كل يوم؟ تعرفوا شو بيقول العلماء؟ ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال الذي يواظب عليها لابد أن يتغير حاله، لابد، لأن الرسول قال، هذا شدة اليقين بكلام الرسول، قال تنفع لتسعين داء. شو تسعين داء؟ أمراض وهموم وأحزان وبلايا. طيب هذا يندفع بلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فينا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا وارد، وفينا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا زيادة ثواب، هون بيكون فيه زيادة. وفينا نقول العزيز الحكيم، كل هذا وارد في الحديث، هذا كله وارد في الحديث. طيب بعدين الرسول ماذا قال عنها؟ كنز تحت العرش، كنز تحت العرش، كنز تحت العرش. شو يعني ثواب يدخر؟ ثواب وأجر يدخر لمن يقولها، لمن يكثر منها. طيب هذه الكلمة لو أردنا أن نتكلم عن فوائدها وعن نفعها وعن معناها وعن ما فيها من خيرات لضاق بنا المجلس. طيب سؤال يا أخواتنا، بدي نبه، لما النبي صلى الله عليه وسلم عم بيوصينا فيها وبيأكد علينا وعدة روايات، وسيدنا إبراهيم قال له لسيدنا محمد ليلة المعراج أن يوصي أمته بها، معناته قديه بده يكون نفعها عظيم لما الأنبياء عم بيهتموا فيها، الأنبياء عم بيأكدوا علينا عم بيوصونا بها، قديه بده يكون نفعها عظيم. لكن من منا الذي يواظب عليها؟ من منا الذي يحافظ عليها؟ لو 100 مرة كل يوم، لو 100 مرة كل يوم، ليس كثيرا، 100 مرة ليس كثيرا. يعني مطلوب انه الواحد منا يبرمج وقته، يشغل وقته بالنافع والمفيد، بالاذكار والاوراد الثابتة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يكون فيه سر، ويكون فيه أجر، ويكون فيه خير وبركة وتفريج عن الناس، وتفريج عن الناس. ثم ما معنى غراس؟ يعني بكل واحدة من هذه التسبيحات والتحميد والتهليل والتكبير، بكل واحدة يكون له نخلة في الجنة ساقها من ذهب لا مثيل لها في الدنيا، لا مثيل لها في الدنيا، في الدنيا. يعني ملوك الأرض، ملوك الأرض، زعماء الأرض، حكام الأرض، خلفاء، سلاطين، زعماء، أغنياء، وزراء، ما عندهم واحدة منها، ما عندهم واحدة. طيب لما أنت بتقولي باليوم 100 مرة أو 1000 أو 2000 أو 3000، كل ما زدتي كل ما ربحتي أكثر، كل ما زدتي كل ما استفدتي، كل ما زدتي كل ما أخذتي أنت أجر أعظم، أجر أكبر. طيب لما كل واحد منا بيعرف حاله أنه عنده فراغ، عنده فراغ، قديه بنضيع أحيانا بس للأكل، قديه بنضيع للتلفزيون، وإذا بدنا نحكي عن مجالس الغيبة اللي للأسف عم تنتشر، للأسف عم تتفشى، تنتشر، تكثر بين الناس إن كان من الرجال أو النساء، وهذا شيء معيب، شيء مؤسف، شيء مخجل. هذه مجالس الغيبة والنميمة وإساءة الظن والتكلم في أعراض المسلمين ظلما وعدوانا، هذه تكثر بين الناس. الواحد منا يلزم حاله، يلزم نفسه بالإكثار من ذكر الله تعالى، ليكون من الذاكرين الله كثيرا، ليكون من الذاكرين الله كثيرا. يا أخواتنا صدقونا، كنا نشوف الشيخ رحمه الله وهو يدرس بين الجملة والجملة يذكر الله، بين الجملة والجملة يكون يذكر الله عز وجل، واللي كان يقعد بالمجلس قريب منه كان يلاحظ احيانا بين الكلمة والكلمة يشتغل بالذكر بالتهليل بالتهليل. ثم مع الضغط الذي كان عليه والزحمة وقضاء حوائج الناس والأسئلة والدروس والزوار، مع ذلك كان يحافظ على بعض الأمور ولا يتركها، كالصلاة على النبي يوم الجمعة، يقرأ الصلاة على النبي يوم الجمعة قبل المغرب، الأوراد، الأذكار، التحصينات، قيام الليل، الضحى، السنن الراتبة، ما يتركها ما يتركها، حتى لما اشتد عليه المرض ما كان يترك حتى السنن الراتبة. نكون معه أحيانا في السيارة في الطريق في الساحل، فيدخل المغرب، أول ما تغرب الشمس نقول له مولانا دخل المغرب، ما يأخذ وقت ليعطي ويأخذ ويعطي معنا ويحكي معنا، ماذا يفعل؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، يبدأ فورا مجرد النيلو دخل المغرب. شوفوا، لأنه قلبه حاضر، قلبه حاضر. إذا مطلوب أن الواحد لو كان عنده أشغال بيقدر يبرمج وقته ويشتغل بالأذكار بالأوراد، لا يترك الذكر، الذكر الصحيح بنية خالصة لوجه الله، هذا له سر عظيم. ولا سيما الأشياء الواردة، الأشياء الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لما يقول اقرأوا كذا، اعملوا كذا، قولوا كذا، غير لما يجي 100 ولي يقول اعملوا هيك على راسي وعين الأولياء، بس لما النبي يقول اقرأوا كذا هذا له سر خاص، النبي يقول. فإذا مطلوب هيدي الأشياء ما نتركها. لما عم بيسميها الرسول غراس، يعني بكل واحدة لك غرسة في الجنة ساقها من ذهب لا تبلى ولا تفنى إلى أبد الآباد، إلى أبد الآباد، لا ينتهي ولا ينقطع ولا ينفد ثمرها. لابد لنا إذا أردنا زيادة الخير وزيادة الأجر وزيادة الثواب أن نشتغل بهذه الأشياء. هذه الشجرة في الجنة لا ينفد ثمرها ولا يجف ورقها ولا تتعفن ولا تنتن ولا يخرج منها الدود ولا الحشرات ولا السوس، كل هذا ما بيكون فيها، ساقها من ذهب. يعني لما بتقولي أنت 1000 مرة لك 1000 شجرة، 2000، 3000، 4000، خير لألك هيدا. ومما رآه صلى الله عليه وسلم في المعراج، غراسها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمين وفيكم. ومما رآه صلى الله عليه وسلم في المعراج، رأى هذه الشجرة العظيمة التي سماها القرآن، وهي سدرة المنتهى. ذكر الله في القرآن الكريم بعض ما رأى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات بواسطة المرقات، وهي سلم من فضة صار يطوى له طيا سريعا، وكان ذلك لتشريفه صلى الله عليه وسلم برؤيته لبعض عجائبها. وفي سورة النجم، تحديد لبعض الآيات الكبرى التي رآها ومنها سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة عظيمة جدا، وقد اختارها الله تعالى من نوع السدرة لأنها ليست كغيرها من الشجر، إذ إن لها ظلا مديدا وطعما لذيذا ورائحة زكية طيبة، وكانت أصولها وجذورها في السماء السادسة، وتمتد بفروعها وجذعها وأغصانها إلى ما فوق السابعة، وبين كل سمائين مسافة 500 عام، وتعلو السدرة كثيرا حتى إنها كما قيل تصل إلى يمين العرش وتتجاوز رؤوس حملته. والعرش هو أكبر المخلوقات على الإطلاق حجما وجسما ومساحة ومسافة. الله ما خلق حجما أكبر من العرش، هو الله قادر على خلق ما هو أكبر من العرش حجما، قادر لكنه ما خلق. فأكبر جسم أكبر حجم خلقه الله هو العرش، والعرش خلقه الله إظهارا لقدرته لا ليجلس عليه كما يعتقد الكفار. فالله موجود بلا جهة ولا مكان ولا حيز، فهو الذي خلق كل الجهات والأماكن، يعني كان موجودا قبلها، يعني لا يحتاج إليها، يعني لا يسكنها ولا يحل فيها، لأنه ربها وخالقها وهو مستغن عنها، لا يحتاج إليها ولا إلى شيء من هذا العالم. وقد سميت باسم سدرة المنتهى كما روي لأنها في منتهى الجنة وآخرها وأقصاها، وقد أظلت الجنة، وإليها ينتهى بأرواح المؤمنين إذا ماتوا. فإذا قبض المؤمن تبعه مقربو أهل السماوات حتى ينتهى به إلى السدرة. هون شو المقصود بالمؤمن التقي؟ المؤمن الصالح. وهي كالمحطة بالنسبة للملائكة النازلون من فوقها يقفون عندها، والصاعدون من تحتها يقفون عندها، ولم يجاوزها أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ثمار هذه الشجرة العظيمة فهي كالجرار الضخمة، كالجرار جمع جرة يعني، واسمها النبق. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقلال هجر، أي بجرار تصنع في ناحية من بلاد العرب تسمى هجر في أرض العرب، وينبت في بقعة واحدة منها نبق، هو أشد نبق، يعلم حلاوة وطيبه ورائحة تفوح من فم آكله وثياب من يلمسه، كما يفوح العطر الجميل. وتحمل هذه الشجرة الحلل والحلي، تحمل الحلل والحلي والثمار من جميع الألوان، وأوراقها كآذان الفيلة، وأوراقها مثل آذان الفيلة، لو أن ورقة منها وضعت في الأرض لأضاءت لهم، لو أن ورقة منها وضعت في الأرض لأضاءت لهم ولغطت جمعا كبيرا لوحدها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على كل ورقة منها ملائكة قائمين يسبحون الله تعالى، وكأنهم طيور يرتقون إليها متشوقين متبركين زائرين، كما يزور الناس الكعبة وأغصانها من لؤلؤ وياقوت وزبرجد، يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعها، ويستظل في الغصن الواحد منها 100,000 راكب، ويخرج من ساقها نهران باطنان ونهران ظاهران. أما الباطنان ففي الجنة وهما السلسبيل والكوثر، وأما الظاهران فهما النيل والفرات. النيل والفرات يسيران حيث أراد الله تعالى حتى يخرجا من الأرض فيجريا فيها. ومن أصلها تخرج أنهار من ماء غير منتن الطعم، يعني ما بيكون متعفن ولا رائحته كريهة، لا، إذن من ماء غير منتن الطعم ولا بشع اللون، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمرة لذة للشاربين ليس كخمر الدنيا، وأنهار من عسل مصفى. ولما رآها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلاله أشياء لا يحيط بها الواصف، منها أن الملائكة استأذنوا ربهم أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم، فغشيت الملائكة السدرة لينظروا إلى جمال النبي وحسنه ونوره وبهائه وجلاله وجماله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم المخلوقات قدرا وأجملهم منظرا حسنا، فازدادت الشجرة بهم إشراقا وبهجة، وغطاها أي الشجرة وغطاها كذلك فراش من ذهب يهيج مرآه الناظر ويسره، ويغشاها رفرف أخضر وهو بساط عريض جدا يسد الأفق. قيل بأنه خادم مأمور من الله تعالى، هذا جماد، هذا الرفرف الأخضر جماد، بساط أخضر واسع جدا 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 يسد الأفق. إذن قيل بأنه خادم مأمور من الله بأمور خاصة في الجنة، حيث يتكئ المؤمنون ويفترشون عليه إذا أرادوا، يرفرف بالولي فوق أنهارها وعلى شطوطها حيث شاء، ويذهب به إلى خيام أزواجه، أزواج المؤمن يعني أزواج الولي، ويذهب به يعني الرفرف، ويذهب به إلى خيام أزواجه الخيرات الحسان من الحور العين. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى جاءه الرفرف الأخضر فجلس عليه وطار به إلى العرش يخفض ويرتفع حتى وصل إليه، فلما رآه شكر الله على هذه النعمة العظيمة، ورأى مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى حملة العرش وهم 4 من أكبر الملائكة حجما، يزاد عليهم 4 آخرون يوم القيامة تعبيرا عن عظم ذلك اليوم. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الواحد منهم فقال إنما بين شحمة أذنه وكتفه مسيرة 700 عام بخفقان الطير. ولما حان وقت الانصراف تناول النبي صلى الله عليه وسلم الرفرف فطار به خفضا ورفعا يهوي به حتى وصل إلى حيث ينتظر جبريل عليه السلام الذي ظهر على هيئته الأصلية التي خلق عليها للمرة الثانية، إذ كما قيل لم يرى أحد من الأنبياء جبريل على صورته الحقيقية الأصلية إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرتين. وإنما كان يأتيهم، يعني إلى الأنبياء، يأتي جبريل إلى الأنبياء، وإنما كان يأتيهم على صورة الذكور من الآدميين بشكل حسن بدون آلة الذكورية. يعني جبريل عليه السلام كان يأتي متشكلا إلى الأنبياء بصورة الذكور الرجال من بني آدم، الصورة الظاهرية فقط من غير مخرج البول والغائط، من غير آلة الذكورية. أليس في القرآن في قصة مريم فتمثل لها بشرا سويا من حيث الظاهر، حتى هي رضي الله عنها ظنته إنسانا، ما عرفت أنه جبريل. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. عند ذلك أعلمها، خبرها، قال لها، قال إنما أنا رسول ربك. عرفت عند ذلك أنه ملك. لكن لا يتشكلون بصور النساء، هم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، ولا يتشكلون بصور النساء، إنما يتشكلون أحيانا بصور الذكور من الآدميين من غير آلة الذكورية. إذن وجبريل عليه السلام ذو هيبة حسنة وجسم طويل متماسك وسلامة من كل الآفات والعاهات، وهو ذو قوة شديدة، إذ اقتلع قرى قوم لوط وحملها على طرف ريشة واحدة من ريش أجنحته، وطار بها عاليا حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فأهلك من كان فيها. هؤلاء من شدة طغيانهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم وتماديهم في الضلال والفاحشة وعدم اتعاظهم وارتداعهم، غضب عليهم جبريل. جبريل غضب عليهم فاستأذن الله في إهلاكهم، استأذن الله في إهلاكهم، فأذن الله له. من جناحه اقتلع هذه المدن الأربعة التي كانت في الأردن، ثم رفعها إلى قرب السماء الأولى، وأشعل مكانها في الأرض نارا عظيمة، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وضربها في الأرض فأهلكهم ودمرهم بأمر من الله تعالى، بأمر من الله تعالى. هذا من قوة جبريل. ومن قوته عليه السلام أنه صاح صيحة عظيمة بقوم ثمود فأصبحوا خامدين جاثمين، هلكوا بصيحة صاحها فيهم جبريل، هلكوا. وكان من شدته عليه السلام، بعدنا عم نحكي عن جبريل، وكان من شدته عليه السلام أنه أبصر إبليس. مرة رأى إبليس، وأبصر إبليس اللعين يجادل عيسى عليه الصلاة والسلام، يريد الشر به، يريد الشر بعيسى، إبليس يريد الشر بمين؟ بعيسى عليه السلام، على بعد أميال من الأرض المقدسة في فلسطين، فضربه بجناحه ضربة ألقته بأقصى جبل في الهند، بأقصى جبل في الهند. وكذلك فعل معه مرة أخرى عندما جاء إبليس، كان حاملا شعلة من نار يريد رميها على النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان ساجدا قبالة الكعبة، فضربه جبريل برجله فألقاه في بلاد نهاوند من بلاد إيران، من بلاد إيران. هذا بالنسبة لقوته الجسمانية. أما بالنسبة لسرعته العظيمة، فهو من أمره عليه السلام كان ينتقل من مكانه فوق السماء السابعة، من مكانه من قرب اللوح أو من عند اللوح المحفوظ، ويتلقى هناك الأوامر بوحي من الله تعالى، فينزل بها إلى الأرض ويقطع هذه المسافات البعيدة من فوق السماء، فيقطع من فوق السماء إلى السماوات السبع إلى هذه الأرض بلحظة خفيفة، بلحظة خفيفة، فيقطع هذه السماوات السبع وما يفصل بينها من مسافات شاسعة بعيدة جدا جدا، أسرع من طرفة عين، أسرع من طرفة عين. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة على هيئته الأصلية في ناحية اسمها أجياد قرب مكة المكرمة، فقد طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر له على الصورة التي خلقه الله عليها، فقال له جبريل عليه السلام: ادع ربك. فدعا النبي ربه، فطلع جبريل عليه السلام عليه هيئة عظيمة بجسم كبير جدا من ناحية المشرق، وملأ الأفق إلى ناحية المغرب، فغشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل وتحولت صورته من الصورة التي كان عليها إلى صورة الآدميين، فضمه إلى صدره، ضم الرسول إلى صدره، وجعل يمسح الغبار عن وجهه الشريف. فلما أفاق قال: يا جبريل، ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة. فقال: يا محمد، إنما نشرت جناحين من أجنحتي، وإن لي 600 جناح، سعت كل جناح، سعت كل جناح ما بين المشرق والمغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لعظيم. وأكمل جبريل، يعني جبريل، وأكمل قائلا: وما أنا في جنب ما خلقه الله إلا يسيرا. ولقد خلق الله إسرافيل له 600 جناح، كل جناح منها قدر جميع أجنحتي. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية عند سدرة المنتهى، ولم يتفاجأ كما تفاجأ في المرة الأولى، وكان يتناثر من ريش أجنحته الدر والياقوت والتهاويل، أي الأشياء المختلفة الألوان التي تزين الريش من صفرة وحمرة وبياض وخضرة، ما الله به عليم. ويقال لما يخرج من ألوان الزهر في الرياض في البساتين التهاويل، وكان هذا مما رآه النبي في معراجه من آيات ربه الكبرى. ثم عاد إلى الأرض في الليلة نفسها، فكان حدثا عظيما على مر العصور يدل على علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى أي جبريل، وهذا معنى ما جاء في الآية ثم دنا فتدلى، أي أن جبريل مع كونه كان مع النبي في تلك الرحلة العظيمة لكنه اشتاق إلى النبي واشتد شوقه إلى الرسول فدنا منه واقترب حتى صار بينهما قاب قوسين أي كالذراعين، بل أقرب وأدنى من ذلك. وقد روى البخاري ومسلم والبيهقي من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن هذه الآية ثم دنا فتدلى قال هو جبريل، قال هو جبريل. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.